الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية مأخوذة من قول الشخص أوصيت بفلان، أي جعلته وصي علي يقوم بشؤوني. وكذلك لها علاقة بالوصل، فهي وصل يعني للميت بعد موته. وأما معنى الوصية أو تعريف الوصية في اصطلاح الفقهاء، فالمراد به أن يتبرع الشخص بالمال بعد وفاته، أو يأمر غيره بالتصرف بعد مماته. يعني أن يتبرع، معنى ذلك أن يتبرع الشخص بعد موته، فيقول مثلا لفلان مبلغ وقدره مثلا له 2000 دينار بعد موت يستلمها، هذه تسمى وصية. ومن هنا بعد الموت هذا يحترز به من الهدية، الهدية تكون في الحياة والهبة تكون في الحياة، أما الوصية فهي تكون بعد الممات، فهو يوصي بها وهو حي لشخص يستلمها بعد الوفاة. هذا الشق الأول من التعريف. الشق الثاني: أو إيش؟ يأمر غيره بالتصرف بعد موته. فإنه حينما يوصي إنسان أن يقوم مثلا بشؤون أولاده، أن يستثمر أموال أولاده من بعده، أن يكون هو يعني الوصي عليهم، يدير شؤونهم. أو مثلا يوصي شخص يقول بعد وفاتي أنت تقوم بسداد الديون على الناس اللي إيش اللي يطلبوني. أي نوع من أنواع التوصية يوصيه بأن يقوم بتصرف معين. فإذا الوصية أو الوصايا تنقسم إلى قسمين: وصية مالية، أن يوصي بمال لشخص بعد مماته، أو أن يوصي بعد مماته بتصرف، يقوم هذا الشخص بتصرف، إما أن يدير أمواله بعد وفاته لأولاده ولورثته، إما أن يقوم بشؤون أولاده، إما أن يسدد ديونه، وهكذا. يمكن يقول له مثلا أنت حكم أنك عالم تقسم المال على الورثة بحسب الشرع، فيعهد إلى فلان يوصيه بهذا القيام بهذا العمل. ممكن يوصي هذا الشخص بتكفينه وبالقيام يعني تجهيزه للدفن والقيام بدفنه. فهذه الأمور تدخل كلها في داخل الوصية. والوصية طبعا حكمها في الشرع مشروعة من حيث الإجمال، لكن هناك تفصيل كما ذكر المؤلف سيأتي الكلام عليه: قد تستحب في أوقات، وقد تباح في أوقات، وقد تحرم في أوقات، وقد تجوز يعني في أوقات. فالأصل فيها طبعا هي جائزة من حيث الأصل ومشروعة، ومما يعني يدل عليها قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إلى آخر الآية. فهذه فيها وصية. كذلك أيضا قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. في الورث أن الإرث يكون بعد إخراج الوصية وإخراج الدين. كذلك يعني أجمع العلماء، وأيضا السنة وردت كما سيأتي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا يعني لمن كان، هذا يدل على الوجوب، لكن سيأتي التفصيل في متى تباح ومتى تسن الأحوال حسب الأحكام الشرعية. قال المؤلف: وأيضا كما قلنا من الأدلة على مشروعية الوصية من حيث الإجمال إجماع العلماء على ذلك. قال المؤلف: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. ذكر في هذه الفقرة شرطين لصحة الوصية: أولا أن يكون من إنسان عاقل، ما هو مجنون، ما هو طفل. واختلف العلماء هل يدخل في العاقل المميز اللي يعني تقريبا يبلغ عمره 7 سنوات 10 سنوات، هذا يعني أصبح يميز ويعقل، هل هذا تصح وصيته؟ في خلاف في المذهب وخارج المذهب. كذلك أيضا السفيه. السفيه مر معنا لما تكلمنا عن الحجر، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الأموال، فهذا هل يجوز له أن يوصي؟ أيضا يوجد خلاف. المؤلف ذكر وقال إيش؟ قال: حتى يعني لو كان مميزا أو كان سفيها، ودائما لما يعبر فقهاء الحنابلة يقولون ولو مميزة، معناته المسألة فيها خلاف في المذهب. ويمكن أن يقال يعني في المميز إننا يعني ننظر هل هو أصاب الحق أو إنه مبذر المميز، وكذلك يعني ممكن أيضا يقال هذا في السفيه. فإن كان أصاب الحق ولم يكن في ذلك تبذير أو إضرار فتمضي الوصية، وإن كان يعني لم يصب الحق أو كان فيها إضرار فلا تمضي. قال لم يعاين الموت، هذا نقدر نقول الشرط الثاني لصحة إيش؟ لصحة الوصية. يقصد به أنه لم تبلغ الروح الحلقوم، لم يبدأ الآن بإيش؟ الاحتضار. إذا احتضر وعرفنا أنه احتضر وبلغت الروح الحلقوم وعرفنا أن الرجل أصبح يموت، لو وصى في هذه الفترة وقال مالي لفلان أو ثلثي لفلان فإنه لا يقبل منه في هذه الفترة. لماذا؟ لأن في هذه الفترة يقصد يعني أول شيء لا يكون يعني لا تصح منه التصرفات، لأنه عاين الموت، عاين الموت، فهو في عداد الموتى لا في عداد الأحياء. الأمر الثاني أنه قد يقصد بذلك الإضرار، ليش ما وصى طول الفترة الماضية؟ لماذا تركها إلى هذا لهذه الفترة؟ نعم. قال فتسن، إذا الآن بدأ بالتفصيل وهو متى تسن. قال فتسن بخمس لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. يسن للإنسان أن يوصي بالخمس. لماذا قالوا الخمس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء سعد بن وقاص يريد أن يوصي بماله كله، فقال له قال سعد كان يريد أن يوصي بماله كله، ثم قال أريد الثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فإذا دون الثلث. فلذلك العلماء قالوا نجنح إلى الخمس، حتى الربع ما نعطي، مع أن يجوز الخمس لكن يستحبون أن يكون حتى فيما أقل من الثلث يجيزونها العلماء، لكن يقولون يستحب في حدود الخمس حتى لا يعني يحرم ورثته من الميراث ومن المال. بالخمس لمن ترك مالا كثيرا، أما من لم يترك مالا كثيرا فإنه لا يستحب له الوصية، بل يستحب له أن يترك المال لورثته، لأن هذا المال لا يكفي لورثته فهو قليل، فيتقاسمونه فيما بينهم ويصبح قليل. لكن إن كان لا والله عنده مال كثير يعني سيسع الورثة ويبقى جزء، فيستحب له أن يوصي بالخمس. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال لما يعني جاء الحديث حديث سعد قال وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني أخذوا أقل من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قال المؤلف هذا إذن الحالة الأولى، حالة السنية الاستحباب. حالة ثانية تكره لفقير له ورثة. إذا كان هذا الإنسان فقير ما عندك مال كثير وعندك ورثة، فأنت إذا وصيت كأنك إيش؟ نقصت من نصيب الورثة، فبالتالي الأقربون أولى بالمعروف طالما أن المال كثير لا يفي باحتياجات الورثة. فإذا كان ماله قليل فإنه إيش؟ يكره له أن يوصي، يجوز مع الكراهة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لماذا يعني قلنا في الحالة الثانية تكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأيضا سعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فكونك تجعل ورثتك أغنياء ويستغنون عن التكفف وعن سؤال الناس فهذا أفضل من أنك توصي للبعيد. قال وتباح له إن كانوا أغنياء. إن كان الورثة أغنياء وهو فقير، الحالة الأولى كان غني هو غني، الحالة الثانية هو فقير وورثته فقراء فقال يكره، الحالة الثانية هو فقير وورثته أغنياء قالوا يجوز. هذا القول مباح يعني لا هو المستحب ولا هو المكروه، وسط بينها، هذا هو المراد بالمباح. إن يعني دخلت فيه النية لا شك أنه يؤجر على ذلك ويثاب، لكنه لا يستحب وإنما يسمى مباح. لماذا؟ لأن من ناحية ورثته أغنياء، من ناحية ثانية هو ماله قليل، فكونه يجعله للورثة يستفيدون يعني من هذه الناحية قالوا مباح، ولم يتجرؤوا أن يقولوا مكروه. لماذا؟ لأن الورثة أغنياء، فلذلك جاء وسط بين الحالتين الأوليين. قال وتباح له إن كانوا أغنياء، يعني إن كان الورثة أغنياء. قال وتجب على من عليه حق بلا بينة، تجب الوصية هنا الحالة الرابعة الوجوب لمن له عليه حق لناس وما في بينة. مثلا أنا صنهات يطلبني 2000 دينار وما في بيني وبينه ورقة ولا بينة، هنا تجب علي أني أوصي. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر السابق الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يكتب ورقة أن لفلان له عندي 2000 دينار، فهنا تجب الوصية. لكن إن كان هناك ورقة مكتوبة وموقع عليها كل شيء أنك أنت، فهنا لا تجب في هذه الحالة، وإنما قد تكون من قبيل استحباب، من باب إيش؟ تأكيد الأمر حتى لا تضيع حقوق الناس. قال وتحرم، إذن الحالة الخامسة الحرمة. إذن خذنا الاستحباب والكراهة والإباحة والوجوب والحرمة. متى تحرم؟ إذا قال وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث. إذا كان لك ورثة فما يجوز لك أن توصي لأشخاص غير الورثة بأكثر من الثلث، ما تزيد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يزيد، حتى لما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير، يعني انقص عن الثلث، يفضل ويستحب أن تنقص عن الثلث، لكن أن تزيد عن الثلث فهذا محرم لغير الورثة. وأيضا ومما أيضا يدل على ذلك، جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غير هؤلاء، عند عبيد 6 ولم يكن عنده أي مال غير هؤلاء، وعنده ورثة فلم يكن له مال غيرهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمهم 3، يعني حط 2 2 2 وسوى قرعة، والذي ظهرت له القرعة اعتق اللي هم الثلث، وبقي الثلثين للورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي وصيته، مع أنه هو أوصى بكل ماله بجميع العبيد أن يعتقوا، فالنبي والعتق يتشوف له الشارع الحكيم، ولذلك يكون دائما إيش؟ عتق لكفارات في كثير، من كفارة الجماع، كفارة الظهار، كفارة القتل، يتشوف له الشارع، ومع ذلك لم يمضيه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن فيه اعتداء على حقوق الورثة. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3، ثم أقرع بينهم فاعتق 2 وأرق 4، خلاهم عبيد ما أمضاه، وقال له قولا شديدا، قال لهذا الرجل الذي أوصى بكل ماله قولا شديدا، والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. أيضا حالة ثانية مما يحرم أن يوصي لوارث، أنت مثلا عندك أبنائك ورثة فتقول ابني هذا الصغير له الثلث، ما هذه الوصية لا تصح، تحرم. لماذا؟ لأنك أنت فرقت الورثة لهم أنصبة، الله عز وجل وزع ما يخص الورثة، فلا يجوز أن تزيد أحدهم على الآخر. وهذا يعني جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث، كل من يرثك حتى زوجتك ما توصي لها بشيء لأنها ترثك، كل من له حق في إرثك لا يجوز أن توصي له، ولو أوصيت فهي وصية باطلة لا يجوز إعمالها، مثل ما فعل النبي في الوصية السابقة. قال وتصح وتقف على إجازة الورثة، يعني لو أن في الحالتين هذول الحرام قلنا عندنا حالتين، أن يزيد عن الثلث أو أن يوصي لوارث، هذه الأصل أنها باطلة، لكن لو أن الورثة قالوا حنا سمحنا أنه يزيد عن الثلث، أنه يوصي مثلا بالنص ويبقى لنا النص، نحن ما نريد نرد كلام أبونا يعني أذن بها، فخلص الحق لهم وهم سمحوا. كذلك لو أنه أوصى لأحد أولاده أو لزوجته لأحد الورثة، فبقية الورثة قالوا نحن موافقين على هذا التخصيص بالوصية، فكذلك أيضا إيش تصح إن أجازها الورثة. ليش؟ لأن الحق لهم، فإن أجازوه فإنها تصح. وهذا يعني جاءت فيه أحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن يوجد فيه إجماع نقله ابن المنذر وغيره. قال: والاعتبار بكون من وصي له أو وهب وارثا أولا عند الموت، الاعتبار كونه يعني هذا الوارث أو غير وارث عند الموت، يعني لما يموت. يمكن الإنسان يوصي لشخص هو وارث، ممكن شخص مثلا ما عنده أبناء سبيل المثال وعنده أخوة، فوصى لأخيه، الآن أخوه هو الذي يرثه، فبعد سنة سنتين أنجب صار عنده أولاد ولدين ثلاثة، فالآن الأولاد يحجبون الأخوة، فأصبحوا الأخوة هذا الأخ الذي وصى له غير وارث. فالعبرة متى؟ هل هي في حال الحياة؟ لا، العبرة يقول المؤلف بعد الموت، عند الموت هل هو وارث ولا ما هو وارث، ننظر في هذا الحال. قال: وبالإجازة أو الرد بعده، يعني إذا أجاز الورثة الزيادة عن الثلث أو الوصية لوارث، إذا أجازوه الورثة متى العبرة؟ هل العبرة في حال الحياة؟ ممكن واحد يقول أنا بوصي لولدي بثلث الصغير، إيش رأيكم يا عيالي توافقون؟ قالوا وافقنا. في حال حياة الأب، توفي الأب قالوا الورثة لا نحن لا نوافق. العبرة ببعد الموت ليس في أثناء الحياة. ليش؟ لأن الحق متى يكون لهم؟ بعد الموت، فهم تنازلوا عن حقهم، حتى الآن ما تبينت الأمور هل لهم حق ولا ليس لهم حق. قد يموت أحد هؤلاء الأولاد قبل أبيه فلا يرث من أبيه، فهنا العبرة بالإجازة أو القبول أو أنهم يسمحون أو يأذنون بعد موت المورث. قال المؤلف: فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. إذا مثلا الإنسان وصى لزيد من الناس بعد الموت، يا زيد تعال أخذ حقك، قال قبلته ولا رديته؟ قال ترى ما بين، لا قال قبلت ولا قال رديت، ولا جاء يأخذ ماله. في هذه الحالة نعتبره نعطيه مهلة يعني معددة عرفا، ثم بعد ذلك يعتبرها مردودة ويسقط حقه. قال: وإن قبل، قال أنا قبلتها ثم قال لا ما بيها، تكون له. ليش؟ أنا أصبح لما قبلها أصبحت في ملكه، بعد ذلك قال أنا بردها، هذا راجع له، هي أصبحت في ملكه، يردها يعطيها يسلمها لأي شخص بهبة جديدة وبعطية جديدة، ليست على أصل الوصية، لأنه أصبح هو تملكها وقال أنا أريدها وأنا قبلت هذه الوصية. قال: وإن قبل ثم رد لزم ولم يصح الرد. قال: وتدخل في ملكه من حين قبوله بعد موس، طبعا بعد موت إيش الموصي، من يوم يقول أنا قبلت حتى لو لم يستلمها أصبحت في ملكه. قال: فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، يعني قبل الموت، قبل هو للورثة، لو مثلا شات ولدت، الولد هذا حق منه، هو أوصى بالشات ما أوصى بولدها، فهذه الشات للموصى له، الولد يكون للورثة. قال: فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فهي لورثة الموصي، وأما النماء المتصل أن تسمن هذه الشات، أن تزين، أن تصبح حالة، أن تكبر، هذا للموصى له ليس للورثة. قال: وتبطل الوصية بخمسة أشياء، تبطل برجوع الموصي. الآن الموصي في حياته قال يا جماعة ثلث مالي لزيد، بعد سنة قال أنا هونت، حق له، له حق يتراجع حتى يموت. شنو يوم مات شنو آخر شيء؟ هل هو أوصى أو ألغى الإيصاء؟ هذا الذي يعمل به، لكن في حياته له أنه يتراجع. قال: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه. الفعل مثل لو أن مثلا قال السيارة هذه الزيت، بعد شهرين باع السيارة، معناته إيش؟ ألغى، ألغى الوصية. هذا الفعل الذي يدل على الإلغاء. قال وبموت الموصى له قبل الموصي. قد يقول أنا وصيت لثلث مال زيد، زيد بعد شهر شهرين مات قبل موت الموصي، فهنا يبطل حقه. قال ويموت وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي. أيضا إذا قتل الموصى له الموصي، زيد وصاله، خالد وصى زيد، وصاله بثلث ماله، قام زيد قال الثلث هذا متى بستلمه؟ هذا الرجل بيعمر يعيش حياة طويلة، خلنا أقتله وأحصل على الثلث. نقول هذا القتل مانع من الحصول على الوصية، مانع من الحصول على الوصية، لأن هذا إعمالا للقاعدة المعاملة بنقيض القسط الفاسد، القاعدة الفقهية، أو من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه من فروع وأمثلة هذه أو هاتين القاعدتين الفقهيتين. قال وبرده للوصية، يعني إذا رد الموصى له الوصية، يعني مثلا كما قلنا خالد أوصى لزيد بثلث ماله، مات خالد، تعال يا زيد قال أنا ما أبيها، خلاص إيش هذه الحالة؟ تبطل الوصية وترجع إلى الورثة. قال وبتلف العين المعينة الموصى بها، يعني لو أن الموصي أوصى بالوصية بهذه السيارة مثلا لزيد، السيارة تلفت، احترقت بالكامل، أصبحت لا تساوي دينارا، خلاص فإنها تبطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب الموصى تصح الوصية لكل من يصح تملكه ولو مرتدا أو حريا أو لا يملك حمل وبهيمة ويصرف في عالم، وتصح للمساجد والقناطر ولها ولله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصرف في المصالح العامة. وإن وصى بإطلاق كل ماله صح، وصرف في تجميل الكعبة وتنوين المساجد وبدفنه في التراب، وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كأحد هذين. فلو أوصى بكل ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له، لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط.
نعم. قال فصل في باب بالموصى له، يعني يتحدث في هذا الباب عن الموصى له. نتكلمنا عن الموصي وأحكامه وشروطه، والآن نتكلم عن الموصى له بعض الأحكام. قال يعني هل يجوز أن يوصي لكل شخص، لكل جماد، لكل شيء؟ المؤلف يبين هذا في هذا الباب. قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، كل من يصح أن يتملك يجوز له أن يوصله ولو مرتدا أو حربيا. حتى لو كان هذا الشخص مرتد أو حربي فإنه تجوز أن يوصى له. طبعا هذا إلا أن يكون هذا المرتد أو الحربي يستعمل هذا المال مثلا في القتال، في قتال المسلمين، فهنا نقول لا نجيز هذه الوصية. قال أو لا يملك كحمل، كذلك بعض ما يملك مثل الحمل، مثلا إنسان يوصي لمثلا ابن بنته، أو مثلا لابن جاره وهو في بطن أمه لا يزال، ولكن يستحقه متى؟ إذا إيش انفصل من أمه حيا صارخا ونستحق، إذا خرج عند الولادة وعند الوضع حيا فإنه يملك هذه الوصية. قال وبهيمة أيضا يحق أن يوصي على البهيمة. طيب وين نصرف البهيمة؟ ما تملك. قالوا نصرفها في علفها، في علف البني البهيمة، وما تحتاج إليه، قد تحتاج علاج مثلا توديها البيطري لعلاجها إلى غيره. مثلا لو أوصى ذلك للإبل، للبقر، للغنم، فإنه يصرف في العلف وفيما تحتاجه من علاج ونحوه. قال وبهيمة ويصرف في علفها. طيب قال وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. وتعتبر كأنها وقف، يعني وإن سماها وصية هي وقف، كأنه قال هذا الثلث يا جماعة اصرفوه في بناء المساجد، أو القناطر اللي هي الجسور مثلا في السابق كانوا يعانون، مثلا يكون نهر كيف بيقفز النهر بيروح للمكان الآخر، بحيرة فكانوا إيش يضعون جسور هاي القناطر، فكان هذه فيها ثواب عظيم سهل على الناس بدل لا يمشون مسافة كبيرة أو مثلا يغرقون في هذا النهر، فإنه توضع هذه القناطر. قال ونحوها، نحوها كالثغور جهاد مثلا في سبيل الله، وكذلك لله ورسوله، إذا قال هذه الثلث لله ولرسوله نقبلها وتصرف في مصالح العامة للإسلام والمسلمين. قال وإن وصى بإحراق ثلث ماله، قال احرقوه ما نستجيب له، لكن نضعها في شيء قريب من معنى كلامه، قالوا نصرفها في تبخير الكعبة أو تبخير المساجد، تنوير المساجد، تدفئة. قال وإن أوصى عفوا بدفنه في التراب فإننا نصرفه في تكفين الموتى لمن ما عنده مبلغ لتجهيزه، فإننا نكفن من هذا المبلغ. قال وإن أوصى برميه في الماء، قال نصرفه في عمل سفينة للجهاد في سبيل الله. قال ولا تصح لكنيسة. أما إذن هذه الأشياء اللي إيش تصح فيها يصح أن نوصي لها. طيب الكنيسة ما تصح، أو بيت نار للمجوس عباد النار ما يجوز. قال أو كتب التوراة والإنجيل ما تجوز لأنها محرفة ليست موجودة اليوم على حقيقتها، وكذلك هي منسوخة بالقرآن. قال أو ملك، أو ملك يعني ملك من الملائكة، أو ميت أو جني. أما الملك فصحيح لا يجوز أن يوصي له، لأن الملك لا يحتاجه ولا يعرف كيف طريقة صرفه. الجن كذلك لا نعرفه ولا نطلع على أحوالهم ولا نعلمهم. يبقى عفوا إذا أوصى لميت، قال هذا الثلث لوالد المتوفى. المؤلف هنا يقول لا يصح، والصحيح أنه يصح وأنها تصرف، يعني تبنى له مساجد صدقات، يعني كأنه وقف هذا المال على هذا الميت، كأنه أوقف هذا المال على الميت. فهم يعني الفقهاء قالوا أنها ما تصح لأن الميت غير موجود كيف يستفيد، لكن نحن نقول هو وإن عبر وقال أنها وصية فهي في الحقيقة وقف، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال ولا لمبهم كأحد هذين، مثلا كان هناك رجلان فقال أوصي الثلث لواحد من هذولا، هنا مبهم هل هو على اليمين ولا على اليسار، هل هو الطويل أو القصير، ما نعرف، إذا مبهم. قال ولا لمبهم كأحد هذين. ثم قال فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له الوصية، يعني جعلها الاثنين، كان الكل لمن تصح له، مثل لو قال مثلا أوصي بطباعة القرآن والتوراة نجعلها كلها للقرآن ولا نجعل للتوراة لأنها لا تصح الوصية بها. المؤلف أيضا مثل قال لو كان، لكن لو أوصى لحي وميت كان النصف للحي والميت ليس، والنصف الثاني لا، وهذا تفريق. وكما قلنا الصحيح أن الميت يوصى له، فالصحيح هنا أن يقال نصفه للحي ونصفه للميت، وأن المثال لا يصلح لما ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل سقاقه على الوصي، فلجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، والمميز من بلغ سبع، والطفل من دون السبع، والمراهق من قارب البلوغ، والشاب والفتى من البلوغ إلى 30، والكهل من 30 إلى 50، والشيخ من 50 إلى 70، ثم بعد ذلك هل، والأيم والعازب من لا زوج له من رجل أو امرأة، والبكر من لم يتزوج، ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا، والثيوبة زوار البكارة ولو من غير زوج، والأوامر النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة.
نعم، فصل ذكره المؤلف أيضا في الموصى له، قال فصل: وإذا أوصى لأهل سكته، يعني طريقه اللي مثلا يسكن فيه، فلأهل زقاقه حال الوصية، لأنه ممكن يتغيرون، فإذا أوصى قال هذا لشارعنا أوصي لهم بالثلث لمن يسكن في هذا الشارع، فهو يكون لأهله حين الوصية لا بعد يعني الموت. قال: ولجيرانه، إذا أوصى يعني لجيرانه، تناول 40 دارا من كل جانب. إذا قال ثلث لجيراني، فنأتي للجوانب الآن، على اليمين 40 وعلى اليسار 40 ومن الأمام 40 ومن الخلف 40. والسبب ذكر 40، هم اعتمدوا على حديث وهو ضعيف في الحقيقة، اعتمدوا إلى حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار 40 دارا، هكذا وهكذا وهكذا. لكن هذا الحديث كما ذكرنا لكم أنه يعني ضعيف ولا يصح، وبالتالي نقول أنه يصرف لما يسمى جار عرفا في عرف الناس. من يسمى جار؟ هل جارك اللي بعد 20-40 يسمى جار؟ اليوم ما أظن أن هذا يسمى جار. الجيران هم أهل الحي الواحد، هؤلاء يقال عنهم جيران، لكن بينك وبينه 40 بيت ويسمى جارا، أظنه لا يسمى اليوم. قال: والصغير، يعني إذا قال هذه الوصية للصغير أو للصبي من أولادي، أو عفوا من أبناء بناتي أو من جيراني أو من عيال أصحابي أو أيا كان، أو من أهل المسجد، فالصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم، هؤلاء يطلقون على من لم يبلغ بعد، والمميز يطلق على من بلغ 7 سنين فما فوق يسمى مميز، والطفل هو من كان تحت 7 سنين، تحت 7 سنين إلى 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 ساعة إلى ثانية، هذا يسمى طفل. وقال: والمراهق من قارب البلوغ، هذا المراهق يعني ما بقي له على البلوغ شيء بسيط يسمى مراهق، والشاب والفتى هو من البلوغ إلى 30 سنة يسمى شابا أو فتى، من 30 إلى 50 يسمى كهل، ومن 50 إلى 70 يسمى شيخ، ومن 70 إلى ما لا نهاية يسمى هرم. فهذه الاصطلاحات يذكرها، حتى لو قال أنا وصيت للثيب، أو وصيت مثلا للصغير، وصيت للمراهق، وصيت للشاب، للفتاة، نعرف إيش المراد بها عند في اللغة وعند الفقهاء. قال: والأيم والعزب هو من لا زوجة له، من رجل أو امرأة. الأيم المرأة، والعزب الرجل ذكر. فالأيم هو المرأة التي غير متزوجة لا زوج لها، والعزب هو الرجل الذي غير متزوج، والبكر كذلك من لم يتزوج قط. يعني قد يقال رجل قد تزوج وطلق إن هذا أعزب أو عزب، يقال المرأة أيم، تزوجت وطلقت أيم، لكن ما يقال بكر إلا لمن لم يتزوج من الرجال والنساء، يعني لم يتزوج قط. قال: ويقال رجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا، اللي تزوج وهو في حال الزواج هذا يسمى ثيب، وكذلك يعني يطلق عليه أيضا حتى لو لم يتزوج يقال ثيب، عفوا حتى لو أنه يعني تطلق بعد ذلك، طلق الرجل أو طلقت المرأة. قال: والثيوبة هي إيش المراد بها؟ زوال البكارة، سواء حتى لو من غير زوج، يعني المرأة قد يعني تقع تسقط فتزول منها البكارة، أو تزول مثلا بيد، أو تزول بوطأ شبهة، يعني رجل يظنها زوجته وهي ليست زوجته، فهذه قد تزول البكارة بغير زواج أو بزنا أعاذنا الله وإياكم منه. ثم قال والأرامل ما هي؟ إذا قال مثلا جعلت هذا الثلث للأرامل، نقول المراد اللاتي فارقنا أزواجهن بموت. المؤلف أضاف قال أو حياة، يعني طلقهم مثلا. والصحيح أن من فارقت زوجها بحياته لا تعتبر أرملة، لا تسمى أرملة. يمكن في عرفهم حتى، يعني الشارح قال أن هذا في عرفهم، لكن في اللغة وفي العرف عرفنا اليوم تطلق الأرملة على من مات زوجها وهو يعني وهي كانت يعني في عهدته وفي يعني تحت عصمته. أما التي فارقت زوجها وهو حي فهذا تسمى مطلقة. الرهط هو أيضا ما دون العشرة من الرجال خاصة يسمون رهط. فلو قال إن هذا لهؤلاء الرهط فالمراد به يعني إذا كانوا إيش أقل من عشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوصى تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبد والشارد والطير بالهواء والحمل بالقبض واللبن بالطهر وبالمعلوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا ومدة معلومة. لئن حصل شيء فالوصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم واحد. وتصح بغير ذلك كلب مباح دفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المنفردة مفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما. وتصح بالمنفرد ثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. فالشاة والبعير والثور سنون الذكر والأنثى من صغير وكبير. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاص. والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للمنثى. والفرس والرقيق اسم لهما. والنعجة اسم للأنثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمار.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف في الموصى به، يعني قد يوصي بمال مثل ما قلنا قبل شوي، بسيارة، بالأشياء. ما هي الأشياء التي يجوز صح توصية بها أو الإيصاء بها؟ قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، يعني شروط البيع ما تنطبق هنا، لأن هذه تبرعات تختلف عن البيع معاوضات. قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق، العبد الآبق اللي هو من حاش شارد من سيده ما يجوز بيعه كما مر معنا، لكن يجوز إيش؟ أن يقول أوصيت أن عبد الآبق هذا لفلان، لأن هذا عقد تبرعات ما فيها معاوضة، فيكون فيها إشكال ولا خلاف. وكذلك الشارد، الجمل الشارد الذي أيضا أضاعه هرب أو لا يعرف أين مكانه، فقده أضاعه صاحبه، فيجوز أن يقول جملي الشارد أوصي به لفلان. قال والطير بالهواء والحمل بالبطن. الطير بالهواء أيضا قد يقول هذا الطير أوصي به لفلان وهو يعني فقده وطار عنه، فإنه يصح. كذلك الحمل بالبطن، يعني ممكن أن يقول ما يجوز لنا أن نبيع مثلا ابن الناقة الذي في بطنها، حمل الناقة مثلا أو حمل الشاة، ما يجوز أن تبيعه، لكن يجوز أن تقول ما في بطن هذه الناقة أوصي به لفلان، يعني بعد موته. طبعا الوصية كما قلنا بعد الموت. واللبن بالضرع، ممكن أن يقول لبن ناقتي لفلانة بعد موتي يكون لفلان أو للبيت الفلاني أو للأسرة الفلانية، فهذا يصح. قال وبالمعدوم، يعني حتى بالمعدوم، مع أنه ما يجوز بيع المعدوم تعرفون، لأن هذه معاوضات، لكن بما تحمل أمته، يعني إلى الآن ما حملت، قبل شوي إحنا مثلنا هي حامل لبطنها يقول أوصي به لفلان، لكن إذا الآن ما حملت فيقول الحمل اللي راح تجيبه هذه الناقة إذا جابت فهو لفلان فيصح. لأننا هذه عقود تبرعات لا خلاف فيها، ما فيها مشاكل. المعاوضات هي التي إيش يحصل فيها الجهالة والإشكالات، لكن تبرعات لا إشكال فيها. قال أو شجرتها مثلا، ثمرت هذا النخل للأسرة الفلانية بعد موتي، إلى الآن ما خرج. قال كما بما تحصل آمته أو شجرة أبدا، أو مدة معلومة، أو قد يقول مدة معلومة مثلا لهم مدة شهر شهرين ثم ترجع للورثة مثلا. فإن حصل شيء، إن حصل فعلا حملت الشجرة أثمرت، فللموصى له. قال إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. إذا قال استثنى الشارع هذه القضية، إذا عنده أمة وهذه الأمة حامل، فقال الحمل الأمة لزيد، أوصي به لزيد بعد وفاتي. قال ما هنا ما يصح، وإنما يصح لكن إيش ندفع قيمة هذا الحمل. كم قيمته؟ قيمته مثلا نقول 100 دينار أو 200 دينار، يعطى 200 دينار. شو السبب؟ قال الفقهاء النجاح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التفريق بين الأمة وولدها، لأن هذا فيه يعني فيه قطيعة رحم، وفيه يعني ظلم لهذه الأم التي تحن على ولدها. ثم هي الآن يعني لو كانت حرة ممكن تروح تشوف، لكن هي أمة، هي مرتبطة بإيش؟ بأعمال سيدها، وذاك مرتبط بأعمال سيده، فلا يرى أحدهم الآخر. وربما كان هؤلاء الأسياد أيضا يعني ظالمين، ما يخلونهم يروحون يشوفون بعض، ففي هذه الحالة ذلك الشارع حرم طبعا، هذا وهو صغير. لكن إذا كبر فيختلف الأمر، لكن المراد به وهو صغير. قال وتصح بغير مال ككلب مباح النفع. تعرفون أن مر معنا في البيوع أن من شروط صحة البيع أن يكون مال، يعني مال معترف فيه بالشرع. وقلنا أن الخمر مثلا لا تعتبر مال، لا يجوز بيعها أو بيعها باطل. الكلب نهى الشارع عن بيعه، لذلك لا يعتبر مال. لكن هل يجوز الكلب؟ الخمر ما فيها منفعة مطلقة، لذلك لا يجوز الإيصاء بها، لكن الكلب ممكن ينتفع به ولا يحصل التضرر. فمثلا بالصيد، مثلا بالحراسة، الحراثة ممكن. فلذلك قال يصح بغير مال ككلب مباح النفع. كذلك أيضا الزيت المتنجس، ما قال الزيت النجس. الزيت النجس مثل زيت الخنزير مثلا، هذا نجس ما يجوز، لأنه ما يعني شر وضرر. لكن المتنجس اللي أصلا مثل زيت زيتون أصابته نجاسة مثلا، وقعت فيه روث مثلا، تنجس، ممكن نزيل هذه النجاسة ويبقى بقية الزيت سليم. أو يستخدم في أمور أخرى، مثل يستخدمونه قبل مثلا في الإضاءة، مثل السراج يضعون، مثل إحنا الآن نضع غاز مثلا، في السابق يضعون زيت. قال وتصح بالمنفعة المفردة، بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما. يعني أيضا تصح بالمنفعة، أن يقول مثلا أوصي إن بيتي اللي في المكان الفلاني تسكنه الأسرة الفلانية، أو أوصي إن الأسرة الفلانية بعد وفاتي يأتي من يخدمها، نستأجر لهم خادم يخدمهم. فهذه أيضا تصح الوصية بها. قال وتصح بالمبهم كثوب، كان يقول أوصي بثوب لفلان. قالوا طيب هذا مبهم، فيه ثوب طويل، فيه ثوب قصير، ثوب إيش، ثوب طبيعة الثوب. قالوا ينظر، يعطى ما يقع عليه الاسم. إيش اللي يقع عليه الاسم في هذا العصر؟ لما نقول ثوب ولرجل مثلا مراد به هذا الثوب المعروف. طيب قال إذا اختلفت الحقيقة، فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة، يعني يقصد الحقيقة اللغة، قد يراد مثلا الثوب معروف هو باللغة وفي العرف واحد، لكن أحيانا في بعض المصطلحات في اللغة غير وبالعرف استخدمه فيه غير. قال المؤلف نغلب الحقيقة اللغوية معناه في اللغة، مصطلح هذا المبهم نغلب معناه في اللغة. هناك قول آخر للفقهاء أن يغلب العرف، وهذا هو الصحيح، لأنه هو في الغالب يتكلم عن العرف، عرف بلده إيش يسمى هذا. فإذا كان له معنيان، هذه العبارة المبهمة لها معنيان في اللغة مختلفان، فنحن نغلب العرف. قال: فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. إذا قال شاة فهي تشمل الذكر والأنثى، إذا قال بعير فهو يشمل الذكر والأنثى. يعني كثير من الناس يفهم أن البعير يطلق على الرجل، اليوم في عرفنا يطلق على الرجل فقط، لكن في اللغة تطلق على الاثنين. الثور يطلق على إيش؟ عندنا يطلق على الذكر في العرف، لكن في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. قال: والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. إذا قال حصان فيراد به ذكر، يعني ليس الأنثى من الحصان إنما الذكر. الجمل هنا يقصد به ذكر لا أنثى. الحمار يقصد به ذكر لا أنثى. البغل يراد به الذكر من البغال. العبد يراد به الذكر من الرقيق. وأما إذا قال الحجر، الحجر الأنثى من الخيل، أو الأتان، الأتان الأنثى من الحمير، أو الناقة وهي أنثى الإبل، البقرة أنثى البقر، هذه أنثى اسم للأنثى. قال: والفرس والرقيق اسم لهما. إذا قيل فرس فتشمل الذكر والأنثى، وإذا قيل رقيق يشمل العبد والأمة. قال: والنعجة اسم للأنثى من الضأن، إذا قيل نعجة فهي أنثى الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير من الضأن. قال: والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. إذا قلنا دابة فقد تكون الدابة بعير، وقد تكون خيل، وقد تكون بغال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولا ظاهر أو أعمى امرأة رقيقا، لكن لا يقبل إلا بالنسيان. وتصح من كافر إلى عدل في دينه، ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه ما تشاء. وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسق أو مات زيد فعمر مكانه. وتصح موقتة كزيد وصي سنة ثم عام. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفنا.
نعم. أين؟
فصل: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصى فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد والده. ومن وصي بشيء لم يصل وصيا في غيره، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمن. وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذ ولا دفع إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. ومن مات ببرية ونحوها، ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده وله الرجوع فيما ظلمه إن نظر.
نعم. باب الموصى إليه، وهذا الذي يعني يقصد به الذي عهد إليه بالتصرف، يعني سواء في ماله أو في الحقوق أو في أولاده أن يتصرف. وهذا بمنزلة يعني يشبه الوكيل في الأحياء، يعني الحي يضع له وكيل، الميت أو الإنسان قبل أن يموت يضع له وصي بعد مماته. فعمل الوصي بعد الموت يشبه عمل الوكيل في الحياة. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل، يعني يصح أن توكل المسلم المكلف، ما توكل الصغير أو المجنون، هذا لا تصح وصيته، أو سفيه. الرشيد هو حسن التصرف في المال، إذا أنت عندك مال لورثتك وتعطيه ورجل سفيه معروف أنه يسيء تصرف في الأموال ويبذرها، فهذا لا يصح. عدل يعني قال ولو ظاهرا، يعني مو شرط اليوم العدالة اللي ذكرها الفقهاء قد لا تتوفر اليوم في كثير من الناس، لكن على الأقل في كل شيء بحسبه، مثلا في المال أن يكون أمين، قد يكون مثلا حليق، يعني مما يذكرون أنه ما يكون حليق، لكن اليوم قد نستعين بالحليق هذا، وإن بس في شرط أن يكون إيش؟ يكون أمينا. مثلا في الديون، في التجهيز، أنه مثلا يكتم السر إذا رأى منه شيء أو سواد، ما يذيع أمام الناس وينشر عيوبه. قال تصح إلى كل عدل ولو ظاهرا، أو أعمى كذلك، يعني يجوز أن توصي لأعمى، أو امرأة، يجوز أن توصي لامرأة أن المرأة هاي هي اللي تقوم على تربية أولادك مثلا، أو رقيقا، بشرط أن يكون إيش؟ قال لكن لا يقبل إلا بإذن السيد، أن السيد هو صاحب الملك وهو الذي يعني. نعم تفضل، دخل وقت، تفضل. نعم قال لكن لا يقبل إلا بإذن السيد الرقيق، إذا يعني أوصاه مثلا في تربية أولاده أو في سداد ديونه أو في الإشراف أو يعني متابعة أمواله. قال وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه، يعني الكافر لو وصى يصح أن يوصي إلى كافر، لكن مسلم ما يوصي إلى ما يوصي لكافر مثلا أن يقوم بأموره. ويعتبر قال ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط العقد، ما هو بعد الموت، لا، لما يوصي تتوفر هذه الشروط حتى تصح عقد الإيصاء. قال ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، يعني تكون موجودة عند الوصية وعند الموت، لأنه يمكن يوصي إلى عدل وبعدين هذا الرجل قبل الموت يصبح يعني فاسق، فبالتالي لا يعني يعمل بهذه الوصية. قال وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. يعني إذا زيد أوصى لخالد أنك أنت تسدد ديوني، خالد له أن يقبل، وله بعد يومين ثلاثة يقول أنا عزلت نفسي، له ذلك. قال وتصح الوصية معلقة، كإذا بلغ مثلا، إذا بلغ زيد أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصي مثلا، لو قال هذا الكلام هذا يصح معلقة. فإذا لم يعني إذا توفر وحصل هذا الشرط المعلق عليه فإنه يصبح هو الوصي، وإن لم يحصل فإنه لا يكون وصيا لعدم انطباق الشرط عليه. قال أو إن مات زيد فعمر مكان، يعني ممكن يقول وصيت زيد على مالي، فإن مات فيحل محله عمر، فهذا أيضا يصح. قال وتصح مؤقتة، كأن يقول وصيت أوصي زيدا بمالي لمدة شهر، الشهر الأول، ثم عمرو يتولى بعده، فأيضا يصح هذا الأمر. قال وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، يعني إذا أوصى زيد الخالد ما يصح الخالد أنه يوصي واحد بداله يقوم بهذه المهمة، إلا إذا قال الموصي قال أنا أوصي زيد أو من يقوم أو من يعني يوصي به زيد، أوصي بزيد أنه يكون هو وصيي أو من يختاره زيد للقيام بهذه الوصايا، فهنا يصح. أما إذا لم يقل ذلك فلا يصح. قال وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا، الحاكم ما يتدخل، إذا أنت وصيت فهو الذي يقوم بهذا الأمر، الحاكم ما يتدخل إلا إذا لم يوجد وصي ولم يوجد من يعني يقوم بهذا الأمر. قال فصل يتكلم في الموصى فيه، قال ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، يعني شيء محدد، أنت وصيت هذا الرجل للقيام بماذا، لابد تحدد مثلا بسداد الدين، بتجهيزه في الدفن والغسل وغيره. قال ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، يستطيع هذا الموصي اللي وصيته أن يفعل هذا الأمر. قال كقضاء الدين، ممكن أيضا يوصيه كتفريق الوصية، أن أنا وصيت لفلان الثلث أنه يوزع هذا الثلث على الأشخاص اللي أوصى لهم. قال ورد الحقوق إلى أهلها، قد يكون عنده أمانات، عنده أشياء مستعيرها من الناس، عنده أشياء مودعين ناس حاطين عنده وديعة، فيقوم هو برد الحقوق إلى أهلها. قال والنظر في أمر غير مكلف، يعني أن ينظر في أولاده غير مكلفين، مثل تزويج مولوياته يعني بناته. وبالنسبة بخصوص التزويج ذكر بعض العلماء أنها لا تستفاد بالوصية، أنها ليش؟ لأنها كما ذكر الفقهاء أن الذي يزوج الأب، فإن لم يكن الأب يعني كان الأب متوفى فأخوها الكبير ثم الذي يليه وهكذا، فهذا يعني قالوا أن هذه الولاية موزعة ومتدرجة، فإذا هو أوصى كأنه أخذ حق غيره. فهنا يعني بعض الفقهاء قالوا أن الولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وإنما هي مرتبة حسب قرب يعني هؤلاء الأولياء منها. قالوا لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه، يعني ما يصح أن يوكل شخص أو يوصي عفوا شخص أن يأخذ دينه من فلان مع أن وارثه بالغ وقادر ورشيد ورثته، لأن إيش؟ لأن هذا المال أصبح لمن؟ أصبح للورثة، أصبح للورثة، فإذا هذا الوصي لا حاجة له. قال ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني إذا وصاه مثلا في تسديد الديون ما يصير وكيل مثلا على الأموال استثمارها مثلا أو توزيع التركة، هو حدد شيء معين فإذا فيما حدد له. قال وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، يعني واحد ما أوصاه، مثلا عنده وديعة أو عنده سيارة، هذه السيارة لزيد من الناس، لما توفي هذا الرجل قام شخص وأخذ السيارة وأعطاها لصاحبها المالك الحقيقي، يقولون هذا يصح، يعني هو فعلا صحيح أن التصرف هذا خاطئ، لكن ما نضمن السيارة. ليش؟ لأن السيارة وصلت إلى مستحقها ومالكها. قال: وإن قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء، كما نص بعض الفقهاء. وهذه قضية يتساهل فيها الناس اليوم، حينما مثلا شخص يوكلك على مال أو يوصيك على مال، فيذهب يقول خلاص هذه أنا محتاج فأنا سأخذ لي، لا يجوز لك هذا الفعل. أو مثلا قريبة أو ولدي أو أخي محتاج فأنا سأعطيه، لا يجوز هذا الأمر، بل يعني هذا من التساهل ومن خيانة الأمانة. قال: أو تصدق به، أو قال له تصدق به على من شئت، لم يجوز له أخذه الموصى. قال: ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي، لأن كأنها أصبحت الوصية لوارث. يعني لو أنا على سبيل المثال نقول خالد وصى زيد، قال له هذا الثلث عطى للفقراء، فوجد زيد أن من أبناء الميت الموصي فقراء، فقال أنا بعطيه، نقول لا يصح. ليش؟ لأن هذه وصية لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فلا تصح الوصية للورثة، الوصية لغير الوارثين. قال: ومن مات ببرية ونحوها، يعني بمكان بعيد عن الناس ولا يوجد حاكم ولا وصي، قال: فلكل مسلم أن يأخذ من ماله، مثلا كان في جيبه مال، كان معه بعير مثلا، يبيعه ويجهزه، يشتري له كفن ويغسله ويدفنه في المقبرة. لأن هذا الأمر واجب، لا يترك هكذا، لأن لو وجد الحاكم أو وجد الوصي سيقوم بهذا الدور، لكنه مات في مكان لا أحد يدري عنه، فهنا من رآه وجد عنده مال يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ ماله ويشتري حوائجه للتجهيزه للدفن. قال: وتجهيزه منها إن كانت، قال: وإلا جهزه، فإن ما كان عنده فلوس هذا الرجل، قال يجوز لهذا الشخص أن يجهزه من عنده، سواء كان متبرعا، كان متبرع بها فهو يؤجر على ذلك. إن كان ناوي يرجع للورثة يقول: يا جماعة ترى أنا تكلفت على أبيكم 100 دينار تجهيزه للدفان وللكفن وللغسل وللطيب، فتعطوني، فيجب عليهم أن يعطوه. فهو إن كان متبرعا لا يجوز أن يأخذ، وإن كان بنية الرجوع إلى أولاده ورثته وأخذ المال فيجوز له أن يأخذ. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الوصايا، وبإذن الله يعني الدرس القادم سنبدأ بكتاب الفرائض. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.